السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارستنا الموجزة لهذا العلم الجليل، علم مصطلح الحديث. وكنا تكلمنا في لقائنا السابق عن الحديث باعتبار رده من عدمه وقبوله من عدمه، المحدد الثاني أو التقسيم الثانية لعلم الحديث باعتبار قوة الحديث من ضعفه. وذكرنا الشق الأول فيه ألا وهو الحديث الصحيح، ذكرنا تعريف الحديث الصحيح وذكرنا شروطه وذكرنا له بعض الأمثلة وما كان من تصنيفات الحديثية في الحديث الصحيح الذي أفرد فيها الحديث الصحيح بمصنف الخاص، وهو كتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. سنذكر إن شاء الله باقي التقسيمة، تقسيمة الحديث اللي هو الحديث المقبول، ونذكر إن شاء الله في حديثنا اليوم الحديث الحسن، والذي يعني يطلق عليه أهل العلم تحديدا الحسن لذاته. فما هو الحديث الحسن؟ لو نذكر عندما تكلمنا على الحديث الصحيح فقلنا هو ما اتصل سنده بنقل العضل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ أو علة. الحديث الحسن تعريفه كتعريف الحديث الصحيح، مع اختلاف أن العدل هنا الإنسان الذي سيروي لي الحديث ضبطه قل قليلا، لم يعد ضبطه في الدرجة العليا، خف ضبطه، وبالتالي خفت درجة الحديث بناء على هذا الضعف اليسير في حفظ وضبط الإنسان الذي روى الحديث. هذا الضعف اليسير نقل لي الحديث من خانة الحديث الصحيح إلى مرتبة أقل، ألا وهو الحديث الحسن. إذن أين الخلل في الحديث الحسن؟ الخلل هنا في ضبط الراوي، الخلل هنا أن الراوي ليس على درجة عالية من الضبط في الأحاديث، ليس على درجة عالية في الحفظ، وبالتالي قل وخف ضبطه فنزلت مرتبة الحديث. فنستطيع أن نعرف الحديث الحسن، والحديث الحسن حقيقة له تعريفات كثيرة، لكن نستطيع أن نعرف الحديث الحسن كما هو أمامكم، هو ما اتصل سنده بنقل العدل عن مثله إلى منتهاه مع وجود من خف ضبطه في السند من غير شذوذ ولا علة. هذا هو لعله أقرب التعريفات للمعنى المراد. ثم إذا أردنا أن نضرب له مثالا، فهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا الحديث فيه راو خف ضبطه، لأجل هذا نقول أن هذا الحديث ليس صحيحا، وليس معنى أنه ليس صحيحا أنه ليس مقبولا، هو في دائرة الحديث المقبول، لكن درجة هذا الحديث أقل من الحديث الصحيح، قوته أضعف من قوة الحديث الصحيح. ما هو حكم الحديث الحسن؟ نحن ذكرنا أن الحديث الصحيح مقبول ويعمل به، الحديث الحسن كذلك هو حديث كالصحيح مقبول ويعمل به، وإن كان طبعا دونه في القوة. وكما ذكرنا أيضا في المرة السابقة، نحن ذكرنا مراتب الحديث الصحيح، وقلنا أن العلماء ميزوا بين هذه المراتب. لماذا؟ في كل الأحوال أنا سأعمل به، لكن هناك بعض الحالات قد يكون هناك تعارض، قد نلجأ إلى ترجيح رواية على رواية وترجيح حديث على حديث. فهنا يأتي هذا الدور للتقسيم التي نتكلم عنها، أن الحديث الحسن مرتبته في القوة أقل من الحديث الصحيح، وبالتالي بناء على هذا لو افترضنا أن هناك تعارض بين حديثين ولم يكن لدينا أوجه للترجيح، هناك حديث صحيح وآخر حسن، هذا مستقل أعمل به وهذا كمستقل أعمل به، لكن كان هناك تعارض في حكم ما، تعارض ظاهر، فهنا يلجأ للترجيح، وأحدى قواعد الترجيح كما ذكرنا قبل ذلك القوة والضعف، فيقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن. هذا عن الحديث الحسن بصفة عامة. لكن هناك مصطلح اشتهر تحديدا عند المحققين، كده لما تيجي تقرأ تجد أن هناك من يقول مش حديث صحيح، يقول لك حديث صحيح الإسناد، حديث حسن الإسناد، ولا يكتب حسن. هل هناك فارق في قول الذي يكتب صحيح الإسناد، حسن الإسناد، صحيح؟ يعني أهل التحقيق للحديث يفرقون بين هذه المصطلحات. لو قلت لك هذا حديث صحيح، اعلم أن هذا حديث قد استوفى كل الشروط التي ذكرناها. لكن إذا قال لك المحدث هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، هذا معناه أن هذا الحديث خضع للقواعد الحديثية، وتم ضبط هذه القواعد على السند فقط. فضبط لك السند، وبقي الحكم على المتن، لم يخضع بعد لهذه القواعد، لم يمحص ولم يمتحن. وبالطبع بقي لي عندما أحكم على الحديث وأترك المتن، سأحكم أنا على صحة السند وعلى اتصال السند وعلى مدى ضبط الراوي وعدالته، لكن ستبقى جزئية الشذوذ والعلة لم تختبر بعد ولم يحكم عليها بعد. فعندما أقول لك هذا حديث صحيح الإسناد، معنى هذا أنني صححت لك السند، السند صحيح لكن بقي المتن. فكلمة حديث صحيح تفترق في المعنى عن حديث صحيح الإسناد. حديث صحيح الإسناد لا يعني بالضرورة أنه حديث صحيح، فقد يكون الإسناد صحيحا لكن قد تكون هناك علة في المتن لم تختبر ولم تدرس. فالحديث صحيح الإسناد لا يعامل كالحديث الصحيح، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لحسن الإسناد. هذا حديث تم دراسة إسناده وتم إخضاعه للقواعد والضوابط والشروط، فاستوفى الشروط في السند ولم يخضع بعد لهذه الدراسة في المتن، ولأجل هذا لا يحكم للحديث الذي يطلق عليه صحيح الإسناد أنه حديث صحيح مطلقا، بل هو دون الحديث الصحيح، ولا بد أن يستوفى كل الشروط حتى يطلق عليه حديث صحيح. طيب، هناك أيضا حديث، يعني مصطلح اشتهر عند الإمام الترمذي تحديدا. لاحظ أولا أن الإمام الترمذي هو أول من صاغ هذا المصطلح اللي هو مصطلح الحسن ووضعه في كتابه صراحة. أنا كان قبل ذلك العلماء يتعاملون مع الصحيح ويعتبرون الحسن درجة من الصحيح وكله في باب المقبول، لكن صياغة مصطلح الحسن كان على يد هذا الإمام الجليل الإمام الترمذي، وأكثر من كتابته في مصنفه. لكن نجد هناك درجة وضعها الإمام الترمذي وذكرها في كتابه، يقول على هذا الحديث حديث حسن صحيح. طيب، أنا أفهم أن هناك حديث حسن وأفهم أن هناك حديث صحيح، فما معنى أن هذا الحديث يطلق عليه حديث حسن صحيح؟ هذا المصطلح حقيقة حير العلماء كثيرا، وكان يعني درجة مشكلة بالنسبة إليهم. يعني هل هذا يعتبر من الحسن ولا هل هذا يعتبر من الصحيح؟ والحقيقة كان لهم اجتهادات عديدة لتفسير هذا المصطلح، ويعني شغل هذا المصطلح مائدة البحث العلمي قديما، خاصة في بداية التصنيفات. فلكن هناك رأي يعني يعتبر حقيقة أحسن الآراء، هذا هو الرأي الذي أورده الحافظ ابن حجر وأيده عليه الإمام السيوطي. ملخص هذا الرأي كالآتي: أن الحديث لو كان له إسنادان، يعني لو الحديث نفسه المورود هنا له إسنادان، فحسن صحيح معناه أنه حكم على الإسنادين، أحدهما حسن والآخر إيه؟ والآخر صحيح. وإن كان له إسناد واحد فهذا يعني أن هذا الحديث متردد بين قولين، هناك من يحكم على كل الرواة أنهم ثقة وبالتالي يعتبر هذا الحديث صحيح، وهناك خلاف لدى قوم عند بعض الرواة الذين قد لا يستكملون الشروط حتى يكونوا في قمة الضبط فيعتبرونه في درجة أقل، فبالتالي ينزل الحديث عندهم إلى الحسن، فهناك خلاف بين أقوام، هناك من يقول على هذا صحيح وهناك من يقول على هذا حسن، فبالتالي هو حسن عند قوم وصحيح عند آخرين. وبالتالي هذا المصطلح اعتبره أهل العلم أنه من المصطلحات التي تحكي الخلاف. تحكي الخلاف في ماذا؟ تحكي الخلاف في درجة الحديث، هناك من قال هذا صحيح، هناك من قال هذا حسن، أو الخلاف في روايات الحديث نفسه، خلاف في الطرق، طريق حسن طريق صحيح. وأنا أشير هنا أيضا إلى مسألة يعني قد ينزعج الكثير منها، خلاف أهل العلم حول روايات الحديث. يعني أنا أنظر في الحديث فأجد أن هذا الحديث قال به بعض أهل العلم أنه صحيح، أجد الآخر يقول لا هو ضعيف، يعني حيرتون هو ضعيف ولا صحيح. أقول لك اعلم أن هذا العلم كأي علم ليس فيه حد قاطع لا يزيغ عنه أحد، يعني حد الفاصل الذي لا خلاف فيه، لا، حتى هذه القواعد التي نذكرها فيها خلافات. هناك أشياء اتفق عليها أهل العلم وهناك أشياء اختلفوا عليها. هذه الآلية موجودة في كل العلوم، حتى العلوم الدنيوية. يعني أنت إذا نظرت إلى العلوم المادية التي نتكلم عنها، الفيزياء والكيمياء وغيرها، ستجد هناك قواعد لا يختلف عليها أحد، وستجد هناك أمور مسلمات، وستجد هناك أمور اختلفوا عليها. فيعني ما وجه البشاعة في هذا؟ فكذلك الحال أيضا عندنا، هناك اختلافات قواعد يجريها أهل العلم لدى بعض الناس، يعني قد يختلفون في بعض القواعد ويختلفون أحيانا في تطبيق القواعد. فلا بد أن يتسع صدرك لهذه الخلافات، وأن تعلم أن هذه الخلافات ليست محض هدى وضلال، لا، يعني هذه خلافات فيها ما هو مقبول وفيها ما هو غير مقبول، ولعل الله سبحانه وتعالى يكون قد وسع على الأمة بهذه الخلافات وأنت لا تدري. وبالطبع ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، يعني الخلاف المعتبر هو الخلاف الصادر عن أهل العلم وبناء على قواعد علمية منضبطة. فمثل هذه الخلافات لا بد للإنسان أن يتعامل معها بشكل علمي وألا ينزعج منها على الإطلاق. نحن تكلمنا على الحديث الصحيح، والصحيح الذي تكلمنا عليه هو الصحيح لذاته. تكلمنا على الحديث الحسن وذكرنا أن هذا الحديث الحسن أيضا هو الحسن لذاته. هناك درجة أخرى تسمى الصحيح لغيره، الحديث الصحيح لغيره. ما معنى صحيح لغيره وصحيح لذاته؟ الحديث الصحيح لغيره هو عبارة عن حديث حسن، درجته الأصلية أنه حسن، لكنه روي من عدة طرق أخرى. يعني لدي حديث طريقه حكم عليه أنه حسن، أتى بطريق آخر أيضا هو حسن، أتى بطريق آخر حسن أو أقوى، فهذه الطرق عضدت بعضها بعضا وتقوى الحديث بكل هذه الطرق، فارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. يعني هو نفسه هو الحديث حسن أصله، الرواية دي لو حكمت على هذا السند أقول هذا حسن، حكمت على هذا السند أقول حسن، حكمت على هذا السند أقول حسن، هي نفس الرواية، يجتمع هذا مع هذا مع هذا، يتآزر بعضهم مع بعض وتقوى بناء على هذا الحديث، يتقوى يشد بعضها هذه الطرق، يشد بعضها بعض فتقوى الحديث ويرتقي من درجة الحسن إلى درجة أعلى، يصير صحيحا. لكنه لا يكون كالصحيح لذاته، إنما يأخذ درجة وسط بين الحسن وبين الصحيح. الحسن هو حسن بنفسه، الصحيح صحيح بنفسه وبقواعده، الصحيح لذاته هو درجة أعلى من درجة الحسن ولكن أقل من درجة الصحيح. يعني هو كان حسن وتقوى حتى صار صحيح، لكنه لم يصل إلى رتبة الصحيح لذاته، لم تجتمع فيه شروط الصحيح لذاته، إنما هو ارتقى فقط بهذه الروايات المتعاضدة. وبالتالي نستطيع أن نكتب هذه المعادلة، حسن لذاته مع حسن لذاته يعطينا صحيح لغيره. صحيح لغيره عبارة عن حسن يتقوى بحسن. لو أردنا أن نضرب له مثالا، فهناك هذا الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا من الأمثلة التي ضربها العلماء للصحيح لغيره. طيب، ذكرنا الصحيح لغيره، كذلك نضرب مثالا للحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو عبارة عن الحديث الضعيف، هو حديث في أصله إيه؟ حديث ضعيف، هو ليس بحديث صحيح، إنما الحكم عليه أنه حديث ضعيف. لكن هذا الضعف هو الحديث روية من طريق ضعيف، تعددت الروايات وتعددت الطرق لهذا الحديث هذه الطرق وهذه الروايات أيضا شد بعضها بعضا فتآزرت وقويت وارتقت من درجة الضعيف المردود حتى وصلت إلى درجة الحسن الذي يعمل به. لكن أيضا كما ذكرنا الحسن لذاته اجتمعت فيه الصفات لذاته ليس لوجود مؤثرات خارجية، إنما الحسن لغيره هو في الأصل كان حديثا ضعيفا لكنه قوي بعد ذلك، تقوت الروايات بعضها ببعض وارتقت الروايات من درجة الضعيف المردود حتى ارتقت إلى درجة ماذا؟ درجة الحسن المعمول به. لكن أيضا كما ذكرنا في الصنف السابق نحن ذكرنا أن هذه الروايات الضعيفة لا يعمل بها منفردة، تقوت وصارت حسنا، لكن هذه الدرجة أقل من درجة الحسن لذاته. الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره، وكما ذكرنا أيضا هذه يعمل بها وتكون بالنسبة إلينا من الأمور التي نستعملها عند تعارض الأدلة مع بعضها البعض. نستطيع أيضا أن نصيغ هذه العبارة كالآتي: ضعيف زائد ضعيف يتقوى ويصير حسنا لغيره. يبقى إذن عندي درجات القوة كالآتي: الحسن لغيره، الحسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح لذاته، هكذا على هذا الترتيب. ولو أردنا أن نضرب مثالا للحسن الحديث الحسن لغيره سنجد هذا المثال: من عاد لي مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. هذا الحديث أيضا ورد من طرق ضعيفة، ولكن هذه الطرق تقوت، كل طريق تقوى بالطريق الذي بعده، أو حتى كانت الطرق غير متفاوتة في الضعف، يعني ممكن يكون طريق حسن مثلا وطريق ضعيف ويجتمع مع بعضهما البعض وهكذا حتى يصير الحديث حسن لغيره. لكن نريد هنا أن نشير إلى أمر مهم: هناك شرط وضعه أهل العلم ليتقوى الحديث، شرط مهم جدا، ليس كل حديث قابل لأن يكون حسنا، ليس كل حديث ضعيف قابل لأن يكون حسنا، إنما هناك شرط ألا يكون هناك الضعف شديد، لا يكون درجة الضعف في الطريق الذي نتكلم عليه لا يكون ضعفا شديدا، يكون ضعف متوسط. كذلك ألا يكون في هذا الطريق كذاب، الراوي الكذاب تسقط روايته، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في لقائنا القادم. الراوي الكذاب حديثه يسمى حديثا يسمى بالحديث الموضوع، هذا الحديث الموضوع كأنه لم يقل أصلا، صفر، ليس له قيمة. فلو وجدنا طريقا ضعيفا وطريقا موضوعا لا نقول هذا يتقوى بذاك، لا، الرواية الموضوعة دي تطرح ولا كأنها موجودة أصلا. لكن متى يتقوى الحديث الضعيف؟ يتقوى الحديث الضعيف إذا وجد حديث آخر ضعيف وليس الضعف شديد لا في هذا ولا ذاك. والضعف الشديد يعني يكون مثلا الراوي سيء الحفظ جدا، تمام، فمثل هذا لا يعني لا يتقوى بروايته. لكن لو كان الضعف خفيف، وده اللي احنا برضو كنا أشرنا إليه في لقائنا السابق، أن العلماء رتبوا درجة القوة بالنسبة للرواة، فهناك حديث يكون لإنسان ثقة ثقة ده حديث صحيح تمام، لكن لو كان هناك حديث لراوي مثلا له أوهام، يعني هو مثلا إنسان صادق لا يتعمد الكذب وإنسان دين لكن له أوهام كثيرة، هذا الحديث حديث ضعيف تمام، إذا كثر وهمه صار الحديث ضعيف، لكن هذا الضعف في الحفظ ينجبر بحفظ غيره، فكأن هذا وذاك يعني هذا يجبر كسر هذا، هذا يقوي ضعف هذا. لكن لو كان الضعف شديد جدا هذا لا ينجبر، ضعف شديد جدا هذا لا يعتبر. فإذا فلابد أن نضع قيدا لهذه القاعدة، ليس كل حديث ضعيف قابل لأن يكون حديثا حسنا، لابد أن يكون الضعف غير شديد وكذلك ألا يكون في هذا الطريق راو كذاب. إذا ما خلا الحديث من هذا وذاك نستطيع أن نقول الحديث يتقوى ويصير حديثا حسنا. إذن أنهينا الآن التقسيم الأولى للحديث، ألا وهو الحديث باعتبار عدد القائلين به أو حصر عدد الرواة، وتكلمنا على التقسيم الثانية من حيث القوة والضعف، وتكلمنا وأنهينا الحديث المقبول، وتكلمنا فيه على الحديث الصحيح، وتكلمنا على الحديث الحسن، عرفنا هذا وذاك وأعطيناه بعض الأمثلة، ثم تكلمنا على باقي التقسيمة، ألا وهو الحديث الحسن لغيره وعرفناه، والصحيح لغيره وعرفناه. بإذن الله في لقائنا القادم إن شاء الله نتكلم على الحديث المردود اللي هو الحديث الضعيف بدرجاته وتقسيماته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.